شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام في شبكة بصائر، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طلب مني الإخوة أن أقوم بمطالعة حرة كما سموها في بعض المراجع الإسلامية لأقرأ لكم من خلال هذه المدارسات وهذه الخلاصات ما عل وعسى أن نستفيد منه جميعا بإذن الله تعالى. فآثرت أن تكون قراءتي في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، وأن نبدأ من الجزء الثالث قراءة منه، حيث نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى من بعض الروايات والطرائف والقصص التي يأتي بها ابن كثير رحمه الله تعالى، وحتى بعض الأحكام الفقهية التي تارة يتناولها، وبعض الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نبدأ الآن من مقدمات النبوة وإرهاصات النبوة، إرهاصات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليحدثنا ابن كثير رحمه الله تعالى عن زواج عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله، فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي أم قتال أخت ورقة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي عند الكعبة، فنظرت إلى وجهه فقالت أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن. قال: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ سيدة نساء قومها، فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه، فوقع عليها فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت بالأمس؟ قالت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك حاجة. وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه كائن في هذه الأمة نبي، فطمعت أن يكون منها، فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ومما قالت أم قتال أو قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته، وذلك فيما رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير: عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما نرى المهدي حين نزا عليها ونورا قد تقدمه أمامه، إلى أن قالت: فكل الخلق يرجوه جميعا، يسود الناس مهتديا إماما، براه الله من نور صفاه فأذهب نوره عنا الظلاما، وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يوما أو أقاما، فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصيام. سوق ابن كثير رحمه الله تعالى أثرا آخر عن عبد الله بن عباس قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه، مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثا، ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها، فقالت: ما صنعت بعدي؟ فأخبرها، فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون لي، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. ثم أنشأت تقول: إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحناتم القطر، فلمأتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري. قالت أيضا: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، إذ للباهي يعتركان كما غادر المصباح عند خموده، فتائل قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم، ولا ما فاته لتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جداني يعتلجاني، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببنان. ولما حوت منه أمينة ما حوت، حوت منه فخرا ما لذلك ثاني. وفي صفة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ابن كثير عن محمد بن سعد، عن حدثنا محمد بن عمرو هو الواقدي، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب، وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيارات قريش. بالمناسبة أول مرة أسمع أن جمع عير عيارات، فأريد من الإخوة للغة العربية وهم كثر بحمد الله أن يصححوا لنا عل أن يكون تصحيفا. إلى غزة في عير من عيارات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك. وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره وأنهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال ابن إسحاق: فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيده بالواحد من شر كل حاسد، في كل بر عاهد، وكل عبد رائد يرود غير رائدي، عبد الحميد الماجدي حتى أراه قائد المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ثم لما وضعت ورأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا، والله أعلم. قال ابن إسحاق أيضا: فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها وقد هلك أبوه وهي حبلى، ويقال إن عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 28 شهرا، فالله أعلم أي ذلك كان. فقالت: قد ولد لك غلام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه، فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من كل ذي شناني، من حاسد مضطرب العنان، ذي همة ليس له عيناني، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المباني، أحمد مكتوب على اللسان. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأني أحمد بن كامل القاضي شفاها أن محمد بن إسماعيل حدثه يعني السلمي، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الحكم التنوخي قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن عليه برمة. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة فكفأن عليه برمة، فلما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انفلقت عنه باثنين، ووجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء، فأتاهن عبد المطلب فقلنا له: ما رأينا مولودا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء، فقال: احفونه فإني أرجو أن يكون له شأن أو أن يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: أفرغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا، كما قال بعضهم: إليك أبيت اللعنة أعملت ناقتي إلى الماجد القرم الكريم المحمدي. والبيت معزون للأعشى أعشى قيس. وقال بعض العلماء: ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة، ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى، كما قال عمه أبو طالب: وشق له من اسمه ليجله، وتروى لحسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ثم ساق ابن كثير رحمه الله تعالى بسنده عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك، فحيث أشرت إليه مال؟ قال: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. ثم قال: تفرد به الحبلي وهو مجهول.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.